السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الإمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. جرت عادة علمائنا رضوان الله عليهم قبل الدخول في تفاصيل البحث عن الإمارات المعتبرة وأدلة أثرة عادتهم على ذكر مقدمة يتعرضون فيها لبعض الأمور المرتبطة بأصل الله. في هذه المقدمة كما في الكفاية وغيرها تعرضوا إلى ثلاثة أمور. الأول تعرضوا إلى مسألة الفرق بين القطع من الظن الذي نريد الدخول في بحثه بينهما في هذا الشيء، في أن القطع حجيته ذاتية، ثبوت الحجية له لا تحتاج إلى جعل ولا تتوقف على آثم ظن، فإن حجيته ليست ذاتية وإنما هي مستبدة من الغير، فإذا هي هو بحاجة لكي يكون حجة هو بحاجة إلى جعل أو ما يشبه الجعل، هو إشارة إلى دليل الانسداد بناء على تقرير دليل الانسداد على الحكومة، بحيث يكون العقل هو الحاكم بما إلا يكون جعل شرعي يدخل في الأول. إذن هو بحاجة لكي تثبت له الحجية أظن يحتاج إلى جعل أو ما يشبه ماذا أو ما يشبه الجعل. وهنا ذكروا بأنه لا يفرق في هذا الذي قلناه، يعني في أن القطع حجيته ذاتي، فكذلك لا يفرق بين مسألتين في كل منهما يجري فيهما هذا الكلام، وهي مسألة ثبوت أصل التكليف ومسألة سقوط التكليف بعد فرض ثبوته. في كل منهما القطع يكون حجة ذاتا، توقف حجيته في كلتا المسألتين على جعل، وأن الظن ليس حجة ذاتا بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى جعل، ولولا الجعل لا يكون حجة لا في المسألة الأولى ولا في المسألة الثانية. القاطع في أصل ثبوت التكليف حجة وحجيته ذاتية ولا يتوقف على الجعل. الظن في أصل ثبوت التكليف في هذه المسألة الأولى ليس حجة ذاتا وإنما يحتاج إلى الجعل. إذا أكو جعل يجعل الحجية يثبت به التكليف، وإلا فلا يثبت به التكليف. في مسألة سقوط التكليف بعد ثبوته أيضا القطع حجة ذاتا، بمعنى أن القطع بالامتثال يكون موجب لسقوط التكليف بلا إشكال، وكون الامتثال القطعي موجب لسقوط التكليف هذا الشيء لا يحتاج، بينما الظن بالامتثال في مسألة سقوط التكليف بعد العلم بثبوت التكليف هذا ليست حجيته ذاتية وإنما يحتاج علما إلى الجعل، كون الظن بالامتثال مسقط للتكليف هذا يحتاج إلى جعل. فالظن بالامتثال ما لم يدل دليل على حجيته في مقام السقوط هو ليس حجة في إسقاط التكليف. وهذا بالاتفاق، نعم هناك خلاف سيأتي الحديث عنه، غرضنا الآن نفهرس هذه الأمور، سيأتي الحديث عنه، هناك خلاف في الظن في حجية الظن في المسألة الثانية، يعني في مسألة سقوط التكليف، هناك من يقتدم بأن الظن بالامتثال يكفي لإسقاط التكليف ولو لم يدل على دليل على ماذا؟ على حجيته. الأمر الثاني الذي تعرض له بالمقدمة هو هذا، أنه تعرض إلى مسألة إمكان التعبد بالغان، طرحوا هذه المسألة وهي مسألة عقلية ثبوتية، أنه هل يمكن التعبد بالغان أو لا. والذي أثار هذه المسألة هو أنه ذكر في كلماته إذن كذا وغير إذن كذا، أن هناك محادية ثبوتية تلزم من التعبد بماذا؟ بالظن. ولذا دخلوا في هذه المسألة أن التعبد بالظن ممكن أو غير ممكن، وتعرضوا في هذا الأمر الثاني إلى المحاذير الثبوتية التي قيلت أو يمكن أن تقال كمحاذير تمنع من ماذا؟ تمنع من التعبد بالظن، اللي يشير إليها ابن قضى وغيرها مما لا يشير إليها، تعرضوا لها واستعرضوا هذه المحاذير وصاروا بصدد الجواب عنها لإثبات إمكان التعبد بماذا؟ بالظن، لإثبات إمكان التعبد بالظن، وخرجوا بهذه النتيجة أن التعبد بالظن أمر ممكن ليس فيه معنى. في هذا الأمر الثاني تعرض إلى مطلب أشار إليه الشيخ في الرسائل، وهي مسألة تأسيس الأصل عند الشك في الإمكان، تأسيس الأصل عند الشك في إمكان التعبد أو عدم الإمكان. ما هو الأصل عندما نشك في الإمكان؟ ما هو الأصل في المقام؟ الشيخ أشار في الرسائل إلى أن الأصل هو الإمكان، عندما يشك في الإمكان وعدمه يقول أن الأصل الإمكان، واستدل عليه بوجود بناء من العقلاء ممكن. هذا هم تعرضوا لهذا المطلب الذي أشار إليه الشيخ في هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أدرجوه في المقدمة قبل الدخول في أصل بعد، هو تأسيس الأصل عند الشك في الحجية، عند الشك في الحجية. في أصل بعد سنجي نستعرض جملة من الإمارة ونستعرض الأدلة التي استدل بها على حجيتها، واضح؟ فلو لم تتم عندنا تلك الأدلة لا على الحجية ولا على نفي الحجية، وشككنا في حجية إمارة، فما هو الأصل عند الشك في حجية إمارة؟ هل الأصل عدم الحجية أو الأصل شنو؟ الحجية. تأسيس الأصل عند الشك في ماذا؟ في الحجية. وهناك تعرضوا إلى هذا الأصل ومدرك هذا الأصل، واختلفوا في كيفية تقرير هذا الأصل كما سيأتي مفصلا. إذن هذه أمور ثلاثة تبحث في المقدمة قبل الدخول في أصل الباحث. أما بالنسبة للأمر الأول، ليلاحظ على كلامهم، يلاحظ على هذا الكلام مجموع كلامه في المقدمة وفي الأمر الأول من المقدمة اللي قلنا تعرضوا فيها إلى أمرين أساسيين. الأمر الأول مسألة الفرق بين القطع والشنو والظن، قطع بين فرق بين القطع والظن ليس هكذا، من دون فرق بين مسألة إثبات أصل التكليف ومسألة إسقاط التكليف بالمعنى اللي بيناه. والأمر الثاني اللي تعرضوا له هي مسألة على إشارة إلى وجود خلاف في حجية الظن بالامتثال في مسألة إسقاط التكليف، أن العقل هناك يحكم لأن الظن بالامتثال يكفي لإسقاط التكليف، يكفي لإسقاط التكليف، فيكون الظن بالامتثال كالقطعي بالامتثال في مصدرية شنو؟ في مصدرية التكليف، يصير كل قطع بالامتثال. هذا إشارة إلى هذا الخلاف. الأمر الأول اللي يعني معلق به على هذا الكلام، هاي مسألة التفريق بين الظن وبين القطع، واضح أنه هاي مسألة مبنية على مسلك البراءة العقلية، يعني على مسلك لا بيان، لأنه هذا المسلك يؤمن بأن المقصود أنه أن العقل يحكم بقبح العقاب من قول، وهذا معناه أنه العقل يحكم بالتأمين، من ناحية التكليف المظنون، يعني الذي لا يسمح عليه البيان، فضلا عن المشكوك، أن العقل يحكم للثانين من ناحية التكليف المظنون والمشكوك. أنت معمون من ناحية ماذا؟ من ناحية العقاب. من الواضح بأن هذا يعرف حجة، وإلا لو كان الظن بالتكليف حجة لكان منجزا للتكليف، ولما كان هنا لما كان التكليف المكلف معمونا من ناحية ذلك التكليف. فمعنى أن الظن بالتكليف أيها المكلف يقبح عقابك عند مخالفة التكليف غير الواصل غير المعلوم، معنى أن هذه درجة الاحتمال الموجودة مهما فرضتها اتجاه التكليف هي ليست حجة، يعني لا تنجز التكليف، ولذا كان الإنسان مأمونا من ناحية ذلك التكليف. إذن من حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، أي بلا علم، أي بلا وصول، هذا يستكشف منه أن درجات الاحتمال الأخرى بالتكليف ليست حجة، يعني ليست منجزة لذلك التكليف، ولذا حكم العقل بماذا؟ حكم العقل بقبح العقاب، حكم العقل بالبراءة العقلية، عندما لا يكون التكليف منكشفا له انكشافا تاما. هذا معنى أن الظن بالتكليف ليس حجة، بخلاف القبح حجيته ذاتية وثابتة له باعتبار أن الحجية على رأيه من لوازم الانكشاف التام، من لوازم الانكشاف التام، من لوازم القطع والعلم، فتكون حجيته ذاتية وثابتة له، ويكون منجزا للتكليف، ويكون منجزا للتكليف، ولذا لا يحكم العقل في موارد القطع والتكليف بقبح العقاب، بل يحكم أكثر من هذا لعله، يحكم بعدم قبح العقاب في موارد العلم وانكشاف التكليف انكشافا ماذا؟ تاما. المنجزية ثابتة بحكم العقل، فيكون القطع حجة لذاته وبذاته بلا حاجة إلى جعل جاعل. قبل مرحلة جعل الجاعل ووجود شارع ووجود جاعل، العقل يدرك ماذا؟ أن القطع بالتكليف يكون منجز للتكليف بخلاف الظن بماذا؟ للتكليف. على هذا الأساس آمنوا بماذا؟ بأن الحجية والمنجزية من لوازم ماذا؟ من لوازم الانكشاف التام، وأنها تنتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء الانكشاف التام، تنتفي بانتفاء القطع. هذه الحجية العقلية التي يدركها العقل ويحكم العقل بها، هذه من لوازم القطع، من لوازم الانكشاف التام، هنا تثبت إما لغيره. هذا مطلب واضح، هذه التفرقة بينهما في كلتا المسألتين، في مسألة إثبات أصل التكليف وكذلك في مسألة إسقاط التكليف. وأما على الرأي الآخر، الرأي غير المعروف غير المشهور، ليؤمن بينكر قاعدة قبح العقاب من بعضها، ويؤمن بماذا؟ بمسلك حق الطاعة، وأن حق الطاعة ثابت التكاليف المشكوكة والمحتملة والمظنونة والمقطوعة، أن حق الطاعة ليس من لوازم الانكشاف التام، بل هو من لوازم مطلق الانكشاف، ولو كان انكشافا احتماليا. الذي يؤمن بهذا المسلك حينئذ لا يسم هذا الكلام بالنسبة إلى هذه مسألة التفريق بين القطع وبين الظن عقلا، وأن الحجية هنا ثابتة له وذاتية، وإن ليست هكذا العقل يدرك هذا، لا يؤمن هذا بهذا الكلام بهذا التفصيل، إنه هو يرى أن الحجية من لوازم مطلق الانكشاف، من لوازم مطلق الانكشاف، ولو كان انكشافا ظنيا او انكشافا احتماليا. فاذا لا تختص الحجيه لماذا؟ بالقاطع، الحجيه العقليه بيدك العاقل لا تختص بالقاطع، وانما هي تشمل سائر مراتب ماذا؟ مراتب هذا الانكشاف. الشيء الوحيد اللي يستثنى بناء على هذا المسلك هو هذه المسألة تقدمت أيضا في بعض مباحث القطع الإشارة إلى حكم العقل بالمنزلية والحجية حكم تعليقي، ليس حكما فعليا مطلقا، وإنما هو حكم تعليقي. وهذا يعني على رأي هذا المسلك هو ثابت حتى في أحكام المنكشفة بالانكشاف التام. أيضا حكم العقل بالمنجزة في موارد القطع هو أيضا حكم تعليقي معلق على عدم ورود الترخيص من قبل ماذا؟ من قبل المولى، معلق على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. على هذا الأساس يمكن أن يقال لأنه في موارد القطع في موارد القطع يحرز هذا الشرط للمنجزية، ولذا المنجزية تكون تامة وثابتة في ماذا؟ في موارد القطع، ثابتة في موارد القطع كما تقدم، ليس لأجل أن حكم العاقل بها حكم شنو؟ حكم تنجيزي، حكم فعلي، لا، وإنما حكم العقل يبقى حكم تعليقي، وهي تكون ثابتة باعتبار ماذا؟ باعتبار تحقق المعلق عليه دائما في موارد القطع، تحقق الشرط، شرط المنجزية التي علقت عليه المنجزية بنظر العقل في موارد ماذا؟ في موارد هو محقق دائما، وهو شنو؟ عدم ورود شنو؟ تخير من قبل المولى. وهذا عندما هو باعتبار أنه في موارد القطع ما يعقل كما تقدم، ما يعقل جعل ترخيص لا واقعي ولا ظاهري في موارد القطع بماذا؟ في موارد القطع للتكليف، والذي عبر عنه قائد الكفاية من ذلك أنه لعدم ظاهري في موارد شنو؟ في موارد القطع والعلم، بخلاف ماذا؟ بخلاف درجات الاحتمال الأخرى، ظن بالتكليف، احتمال التكليف، لا مهذور في أن يجعل ترخيص، أن يرد ترخيص ظاهري في ماذا؟ من قبل المولى. فإذا معلق تكون المنجزية، منجزية الظن بالتكليف، منجزية احتمال التكليف، معلق على من؟ على عدم ورود ترخيص من قبل المولى، ويمكن ورود ترخيص من قبل المولى لا بمحذور، لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة مع شنو؟ مع الظن بالتكليف واحتمال التكليف. حين إذا ورد ترخيص لا نحكم بالمنجزية لعدم تحقق شرط المنجزية العقلية، وإذا لم يرد ترخيص حينئذ يمكن الحكم بماذا؟ بالمنجزية استنادا إلى مسلك حق الطاعة. إذن الملاحظة هذه أنه الكلام الذي ذكر في الكفاية وغير الكفاية من التفريق بين القطع وبين الظن كلام متين، لكن بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فيكون القطع حجية للقطع ذاتية بينما هي ليست كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ الظن وغيرها، بينما على مسلك حق الطاعة حجية ذاتية لكل منهما وثابتة بحكم العقل لكل منهما، والفرق هو هذا أن حجية أحدهما يمكن أن يرد فيها ترخيص، يعني في موارد الظن يمكن أن يرد ترخيص فيرفع الحجية التي يحكم بها العادل، ترتفع الحجية بارتفاع موضوعها، بينما في موارد القطع لا يمكن أن يرد مثل هذا الترخيص. هذه يعني التعليق الأول. بالنسبة للتعليق الثاني اللي يرتبط بالخلاف في مسألة حجية الظن بالامتثال في مسألة سقوط التكليف اللي نسب إلى بعض المحققين كما ذكر صاحب الكفاية، هذا طبعا هذا رأي غير ليس رأي المشهور. المشهور لا يرى فرقا فيما ذكره في كلتا المسألتين، كما قلنا القطع حجة في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية، الظن ليس حجة في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية. ولذا اتفقوا على ماذا؟ يعني المشهور اتفق على ماذا؟ على أن الظن بالامتثال لا يسقط الامتثال بذاته، لا يسقط الامتثال، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ بل إذا قام دليل على الاكتفاء بهذا الظن بالامتثال وأنه يسقط به التكليف لا بأس نلتزم به، لكن حيث لا دليل الذي يسقط الامتثال يسقط التكليف ما هو بعد فرض ثبوته؟ هو القطع بالامتثال دون الظن بماذا؟ بالامتثال. هذه المسألة اتفقوا عليها. المحقق المذكور الذي أشير إليه في الكفاية الظاهر أنه خالف في ذلك وذهب إلى ماذا؟ إلى كفاية الظن بالامتثال. في مقام إسقاط التكليف بعد فرض ثبوته، صاحب الكفاية ذكر هذا المطلب ووجه هذا الكلام بتوجيه نذكره. قال في الكفاية: ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل. قال: وإن كان ربما يظهر من بعض المحققين الخلاف والاكتفاء بالظن بالفراغ. يكفي الظن بالفراغ، ما نحتاج إلى القطع بالفراغ. يوجه بهذا التوجيه يقول: ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل. هذه العبارة يمكن تفسيرها كما هو مقروء، يمكن تفسيرها بهذا التفسير، لأن حكم العاقل بلزوم الامتثال امتثال التكليف المعلوم هو مبني أساسا على وجوب دفع الضرر المضمون أو المعلوم. على التكليف من الذي يحكم بلزوم امتثال التكليف؟ هو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المعلوم، بل حتى ماذا؟ حتى فإذا ظن بالضرر العقل يحكم بوجود دفع هذا الضرر المضمون، علم بالضرر فمن باب أولى يحكم العقل بوجود دفع الضرر المعلوم. إذن حكم العقل بلزوم الامتثال هو من باب شنو؟ من باب وجوب دفع الضرر المضمون فضلا عن ماذا؟ عن المعلوم. وبناء على هذا يقال في مقام تفسير كلام صاحب الكفاية، يقال أنه بناء على هذا إذا ظن بالامتثال حينئذ لا يكون عنده ظن بالضرر، وإنما يكون الضرر موهوما ليعبر عنه بالاحتمال محتملا. الضرر يكون موهوما ومحتملا لا مضمونا. لماذا؟ لأنه يظن بالامتثال. الظن بالامتثال يعني الظن بعدم الضرر، ويلازم ذلك أن يكون الضرر شنو؟ موهوما لا مضمونا. يلازم ذلك أن يكون الضرر موهوما ومحتملا، والعقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، وإن كان يحكم بوجوب دفع الضرر المضمون، لكن لا يحكم بوجوب دفع الضرر شنو؟ الموهوم والمحتمل. ينتهي المدرك لوجوب ماذا؟ لوجوب الامتثال. وجوب الامتثال هو ينشأ من حكم العقل بوجوب دفع الضرر، ينشأ من حكم العقل بوجوب دفع الضرر، لكن الضرر الذي يحكم العقل بوجوب دفعه هو الضرر المعلوم والضرر المضمون، هذا هو الذي يحكم العقل بوجوب دفعه. وأما الضرر الموهوم والضرر المحتمل احتمالا ضعيفا العقل لا يحكم بوجوب دفعه. فإذا ظن المكلف بالامتثال، اللي هو محل كلامنا، كان كلام عن ظن بالامتثال، يقول هذا المحقق لأنه هذا يكفي لإسقاط التكليف، وأنه لا فرق بينه وبين القطع بالامتثال. هذا الظن بالامتثال يعني ماذا؟ الظن بعدم الضرر. الامتثال يعني عدم الضرر، لازمه ماذا؟ أن يكون الضرر موهوما، ولا يوجد حكم عقلي بماذا؟ بوجوب دفع الضرر ماذا؟ المحتمل والموهوم، حتى يقال لهذا المكلف لا تكتفي بماذا؟ بهذا الامتثال الظني، بل لا بد ماذا؟ من أن تقطع بيش بالامتثال. هذا القاطع، لا بد أن تقطع بالامتثال، معناه أنه لا بد أن حكم عقلي يقول بماذا؟ بوجوب دفع الضرر شنو المحتمل، والعقل لا يكون بوجوب دفع الضرر المحتمل. هاي عبارة هذا التفسير ساعد عليها العبارة، لأنه هكذا قال، وإن كان ربما يظهر من بعض المحققين الخلاف، والاكتفاء بالظن بالفراغ، بالظن بالفراغ، ولعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، لعله لهذا، لأنه لا يجب دفع الضرر المحتمل، ومع الظن بالامتثال لا يكون الضرر مضمونا، وإنما يكون حتى يجب دفعه ويلزم بالامتثال القطعي، وإنما يكون محتملا، والعقل لا يكون بوجوب دفع الضرر محتملا. هذا الخلاف اللي ذكر، وتوجيه صاحب الكفاية لهذا الكلام هذا المخالف. السيد الخوي قدس الله نفسه في المصباح فاعترض على هذا الكلام اللي ذكره صاحب الكفاية. أولا اعترض بإنكار المبنى، قال المبنى بمعنى أن العقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل كما يحكم بلزوم دفع الضرر المضمون، يحكم بلزوم، وعلل هذا بأن المراد بالضرر في المقام هو الضرر الأخروي، الضرر شنو؟ دنيوي. كان يشير إلى نص الخلط، الضرر الذي لا يحكم العقل بوجوب دفعه إذا كان محتملاً هو ضرر دنيوي، لا يحكم العقل بوجوب دفعه. أما الضرر الأخرى وهي العقاب، يقول ماكو إشكال في ماذا؟ في وجوبه، لأن العقل يحكم بماذا؟ بوجوب دفعه، وأنه لا فرق في العقاب بين أن يكون محتملاً أو يكون ماذا؟ أو يكون مظنوناً. فهذا أشبه بإنكار أصل المبنى، كرس المبنى اللي بنى عليه هذا الكلام هو الاعتراض. الملاحظة الثانية والاعتراض الثاني اللي ذكره هو هكذا، قال أن الالتزام بعدم وجود دفع الضرر المحتمل يستلزم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، أيضا يستلزم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي أيضا، وهذا واضح الفساد بل ضروري المطلان، أنه إذا لم نقل بوجود دفع الضرر المحتمل فحينئذ لازم ذلك هو أن نكتفي بالامتثال الاحتمالي، مو فقط نكتفي بالامتثال شنو؟ الظني، يعني كما أن الظن بالامتثال يكون كافيا ويكون حكم القطع بالامتثال، احتمال الامتثال، احتمال من طرف المرجوح أيضا ينبغي أن يكون كافيا ويكون حكم قطع لماذا؟ الامتثال. ليش نخصه بخصوص ماذا؟ بخصوص الظن بالامتثال. لا احتمال الانتفال ايضا يكون ما ذاك القطع من الانتفال يكون موجبا لسقوط الشنو سقوط التأييد. لو قلنا بماذا؟ بعدم وجوب دفع الضرر المعتبر. ليش؟ لانه في الانتفال احتمال يعني احتمال الضرر لا يجوز. وما قبل للانسان الى ان يعني ماكو الزام الانسان بماذا؟ بان يقطع بالامتثال. نقول له هذا ما يكفي، لا اقطع بالامتثال، ما قمت بهذا. لماذا؟ لان العقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل. هذان اعتراضان، اعتراض الاول اعتراض على المبنى، اعتراض على المبنى لكن ليس اعتراض على البناء. يعني لو سلمنا عدم وجود دفع الضرر المحتمل يمكن أن نبني مسألتنا اللي هي شنو؟ الاكتفاء بالظن بالامتثال في مقام إسقاط التكليف. هذا بناء مسألتنا على مسألة وجود دفع الضرر المحتمل وعدم وجود دفع الضرر المحتمل، هذا البناء شنو؟ يظهر أنه في الغالب ما يناقش فيه، وإنما ناقش في ماذا؟ في المبنى، لأنه دام الضرر المحتمل يجب دفعه. من سلم على وجود دفع الضرر المحتمل؟ الكلام الثاني اللي ذكره أو الاعتراض الثاني ها؟ كلش؟ خلاص، وصلى الله على محمد.